الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. في هذا اليوم الموافق 23 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 وألف، جمعنا الله عز وجل مع إخوة وأحبة لنا من طلاب العلم أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد والمنة وله الفضل والنعمة وبه التوفيق والعصمة. وقد سمعنا من أخينا المبارك الشيخ محمد شمسان كلمة طيبة عن العلم وفضله ومنزلته وعظيم رفعته، وفعلا ما دعنا الإنسان أن يزيد، مع قول الله عز وجل أول ما قال آمرا لمحمد صلى الله عليه وسلم اقرأ. فلذلك قال العلماء العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن عظم العلم عظم الدين، ومن حقر العلم حقر الدين، بينهما ترابط، لأن العلم هو دين الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فدين الله عز وجل لم يوكل إلى آرائنا، إلى أهوائنا، إلى أذواقنا، إلى استحساناتنا، وإنما قام على العلم. هذا هو دين الله، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن شأن الدين عائد إلى الأمر فعلا وإلى النهي تركا، لأن الله عز وجل يطاع بفعل المأمور وترك المحظور، يطاع بالفعل ويطاع بالترك، كما أن التوبة تجب من ترك وتجب من فعل، فتجب من ترك لواجب وتجب من فعل لمحرم. والله عز وجل يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، امتنان على هذا الجنس البشري على خلاف غيره من الحيوان، مع أن من الحيوان من هو أقوى من الإنسان، من هو أكبر من الإنسان، ومع ذلك كان الفضل للإنسان جملة لما علم به من البيان. ثم جعل الله عز وجل هذه الفضيلة عائدة إلى علم الدين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فوالله أن الإنسان حين ينظر إلى أسباب الرفعة يجد أن أكملها وأسهلها وأحلاها وأغلاها هو العلم. إلى أسباب الراحة يجد الراحة في العلم، إلى أسباب صلاح الدنيا والآخرة يجد ذلك في العلم. والحمد لله تنوعت العلوم، بعض العلوم شقاء على أصحابها، مثل علم الفلسفة، علم الكلام، علم الجدل، لكن علم الكتاب والسنة علم تنشرح به الصدور، لأنه وحي الله عز وجل، دين الله عز وجل. إما أن تقول قال الله، إما أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تسمع ما يذكرك بالله وما يرشدك إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الكرام رضوان الله عليهم. فنصيحة طيبة جزاه الله خيرا. وليس العلم محصور على دور الحديث أو على الجامعات أو على المدارس، ينبغي لنا جميعا أن نسعى في تحصيل العلم، لا سيما وقد سهلت طرق تحصيله بالقراءة بالسماع بالرحلة. قد هيأ الله عز وجل أمورا كثيرة لتحصيله. أهم شيء أن الإنسان لا يرضى بالدون، لا يرضى بالدون. إن كنت من أهل القرآن ازدد معرفة لمعاني القرآن، إن كنت لم تحفظ القرآن احفظ ما تيسر من القرآن. نعرف عوام يحفظون من القرآن، بل يحفظون القرآن أكثر من بعض طلاب العلم، عوام، لحرصهم عليه، حرصهم على قراءته، حرصهم على القيام به. وهكذا نحن جميعا قد أعطانا الله عز وجل نعمة ينبغي أن نرعاها ويجب أن نحوطها. إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. وإلا فالنعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. وأنتم تعيشون وغيركم يعيش وقد ذقتم لذة العلم ورفعة العلم. يا أخي تكون مغمورة. كم من إنسان ابن رئيس دولة ما هو معروف، كم من إنسان تحته الملايين ما هو معروف. والناس يسعون إلى المعرفة ونحن ندعو إلى الإخلاص، لكن من نعمة الله عز وجل أن يشهر هذا الشيخ أو هذا العالم بالعلم. تلك عادي البشرى المؤمن، هذه مبدأ الرفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يذكرون كم عاش من الصحابة ومع ذلك التراجم لأهل العلم منهم، وكثير منهم ربما كان شجاعا عظيما مبرزا عابدا تقيا، لكن الهمم ذهبت إلى نقل تراجم من روى من علم. وهكذا في التابعين، قادة الجيوش والأمراء والتجار، من فتحوا البلدان والأوطان، وتجد التراجم متعلقة بالعلماء. هكذا ذهب الدولة العباسية فيها رجال وأبطال، بعضهم فتح الفتوحات وبصر الأمصار ويغضب لله عز وجل، ومع ذلك تجد أن التراجم لأصحاب الأمهات الست، لأصحاب الأمهات الست، يعني يكاد يعرفهم جل المسلمين من الموافقين والمخالفين لنفعهم العظيم بالعلم. فالعلم رفعة ولذة وراحة، حتى قيل سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناقي، وتمايلي فرحا لحل وصيلة لحل عويصة أحلى من التوكات والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لأرمي الرمل عن أوراقي، أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبقي بعد ذاك لحاقي. أقسم لكم بالله أننا نجد لذة في حين نبدأ بكتاب أو ننتهي بكتاب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لذة عظيمة واستبشار وانشراح صدر وسكينة وهدوء بال مع ضعفنا. كيف لو كنا كالعلماء السابقين العاملين كيف سيكون حالنا؟ يعني أحدهم يتلهى بالعلم عن أكل سمكة حتى يلحقها النتن، أحدهم يتلهى بالعلم حتى عن الزواج. ابن مندة ما تزوج إلا بعد 60، ابن مندة ما تزوج إلا بعد 60، لأنه خرج من بلده في 20 ولم يرجع إلى بلده إلا بعد 60، وهو في الأمصار ينقل العلم. حتى قال الذهبي ما يعلم على وجه الأرض أهل بيت حفظوا العلم ونقلوه مثل بيت ابن مندة. وهذا صاحب الإيمان وصاحب التوحيد، تزوج بعد 60 ورزقه الله الذرية ورزقه الله الرفعة. ما الذي شغله هذه يعني لمدة 40 سنة وهو ينتقل من بلاد إلى بلاد من مصر إلى مصر؟ لو لم يكن متلذذا، لو لم يكن متنعما، لو لم يكن مرتاحا في نفسه لا ترك هذا الأمر. لأن الناس يا أخوة يسعون إلى المكارم، يسعون إلى المكارم. فماذا عن سانا أن نقول في هذه الخلة العظيمة والخصلة التي اتصف الله بها، العليم العلام عالم الغيب والشهادة، الخبير اللطيف، إلى غير ذلك من الأسماء الدالة على معاني العلم. ورسل الله إنما هم من في العلماء، رسالة الله في العلماء، فهم ذروة العلماء وخلص العلماء. وهكذا المجددون لدين الله هم العلماء، ما يجدد العلم أمير، يعني يجدد الدين أمير، وإن كان بعض الأمراء في خير الأمة، ما يجدد الدين تاجر، ما يجدد الدين شجاع، إنما يجدد الدين العلماء الذين يحفظون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفتون به ويدعون إليه ويعملون به ويرشدون إليه ويحثون عليه إلى غير ذلك. فالله المستعان، يعني العلم شأنه شأن عظيم، يعني ربما شهر به من لا يعرف، واحترم به من شأنه الاحتقار لو لم يكن متصفا به. يذكرون أن عطاء بن أبي رباح رحمه الله كان دميم الخرقة، حتى أن أنفه ملتصق بوجهه، ومع ذلك جاءه الأمراء، جاءه عبد الملك بن مروان وأبناء عبد الملك بن مروان يريدون منه أن يخصهم بمجلس، ما يريد أن يرحل عندهم، يخصهم بمجلس دون العامة. قال لا، العلم يؤتى، كونوا مثل الناس في طلبكم، في تحصيلكم، في سؤالكم، في جميع شأنكم. وأنتم يا أهل السنة، يا طلاب العلم، ما منكم من واحد أظن في هذا المجلس إلا وقد ذاق من العلم حلاوة، أو حضر مجلسا، فالله الله في هذه النعمة، الله الله في هذه النعمة. أنتم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدينة نشأ فيها الصحابة، عمر بن الخطاب يكون في العوالي، ولحرصه على العلم ولشغله بقوت عياله يحضر يوما، والأنصار يحضر يوما آخر. الصحابة رضوان الله عليهم، أصحاب الصفة، يعملون بالنهار، يحتطبون ويجمعون الماء، وفي الليل يطلبون العلم. وأنت مثلا ربما تكون في هذه المدينة ما تفتح كتابا، ولا تحضر درسا، ولا تسمع شريطا، هذا والله يعتبر نقص عظيم في الإنسان. أيضا أبو هريرة رضي الله عنه يصرع، اذكروا سيرته، يصرع من أجل العلم، من أجل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد تابعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على مل بطني رجاء العلم. وانظروا أين أبو هريرة، في 4 سنوات صار المذكور أكثر من غيره عن أبي هريرة. قال أبو هريرة، روى أبو هريرة في باب التوحيد أحاديث أبي هريرة أكثر الأحاديث، في باب العقيدة أحاديث أبي هريرة أكثر الأحاديث، في باب العبادة أحاديث أبي هريرة أكثر الأحاديث، في باب المعاملة أحاديث أبي هريرة أكثر الأحاديث. لماذا يبغض الرافضة ويبغض العقلانيون ويبغض كثير من المعرضين أبا هريرة؟ إلا للعلم الذي رواه، والعلم الذي حصله، والعلم الذي نقله للأمة. فعلينا أيها الأخوة أن نجتهد اجتهادا عظيما في تحصيل العلم، وإن فاتنا شيء من الدنيا في مقابل العلم نحن قد ربحنا ما لا قيمة له أصلا، ما لا قيمة له إلا الجنة. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، حتى يرجع الحديث له عمومات تدل عليه، من سلك طريقا يلتبس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى غير ذلك من الأدلة. فالله الله، لا سيما علم التوحيد، علم التوحيد حملة شديدة على بلاد المسلمين لإعادتها إلى الوثنية، المعابد تبنى فيها، الكنائس تبنى فيها، القباب تعمر فيها، المشركون يقدمون للفتاوى كالجفري، كعمر بن حفيظ، كثير من أصحاب الأزهر يقدمون للأمة على أنهم العلماء، وهم يشركون ويرددون. فإذا لم نقم بما أوجب الله عز وجل علينا من تعلم التوحيد، تعلم العقيدة الصحيحة، بث العلم، بث الخير، سيقع ضرر على المسلمين، مع أن الله عز وجل حافظ دينه، حافظ دينه والحمد لله. ظننا بالله عز وجل أن يبقى هذا الدين عزيزا منيعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والعلو والنصر والتمكين. ستة أشياء ذكرها، ذكرت منها خمسة الآن كما في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند أحمد: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والعز والنصر والتمكين. فهي مبشرة بالخير، محفوظة، ديننا محفوظ وعقيدتنا محفوظة. انظروا كيف يسر الله عز وجل بالإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، خرج وقد وقع الشرك في الحجرة النبوية، يشركون وينددون ويكتبون: أغثنا يا رسول الله، المدد يا رسول الله، والقباب قد بنيت في مكة، وقد بنيت في الطائف، وقد بنيت في المدينة، وقد بنيت في نجد، وقد بنيت في التهائم. وجاء الله بمحمد عبد الوهاب ونصره الله عز وجل بالدولة السعودية، وفقهم الله وحرسهم وأعانهم وثبتهم على دين الله الحق، على العقيدة الصحيحة. وهكذا الدولة السعودية الثانية نفع الله عز وجل بها، وانتشر الخير، أسست الجامعات وطبعت الكتب التي فيها الدعوة إلى التوحيد، وجمع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، وكذلك طبع الخير العظيم للأمة، وحصل الخير العظيم، وجمع العلماء وجمع المجددون في هذه البلاد، وما زال الخير موجود، ما زال الخير موجود، لا زال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يرز إلى المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. لكن أنت يا أخي ينبغي أن يكون لك موطن، ينبغي أن يكون لك موطن. أعجبتني كلمة قالها أخونا قماطة رحمه الله، نسيت اسمه الآن، أخونا قماطة الله يرحمه، كان من الأخوة الأفاضل طلاب العلم، مع أنه كان يشتغل في الرياض، كان في محل بيع تمر، ولكن الواقع أنه في الاجتهاد أعظم من أصحاب دور الحديث، في حفظه، في مراجعته، في استماعه لدروسه، حتى أني وصلت إليه فوجدته شاحب اللون، لا ينام من الليل إلا قليل. فقلت له: يا أخي أني لك ناصح، خذ لك راحة واجتهد في العلم. قال: ما يأتيني النوم، أصل البيت الساعة 12 من أعمالي، وأبدأ في المراجعة وفي كذا، ثم أقوم بما يسر الله من قيام الليل، وفي الصباح وقت مبارك. المهم قلنا لا، أخذ راحة. فجاءني اليوم الثاني قال: أما أمس أسأت بك الظن. قلت: إيش هذا من شيخ، وإيش هذا من يعني طالب علم ينصحني أنام، ينصحني كذا؟ المهم قلت له: لا، خذ الكتاب. قال: ما يأتيني نوم. قلنا: ضع الكتاب، ولو أن تلتقي على ظهرك، وفقت النشاط اجتهد. المهم الشاهد أنه في فترة بقائي في الرياض 3 أيام 4 أيام 5 أيام مررنا على العقيدة الواسطية، على ماذا؟ على العقيدة الطحاوية، على نخبة الفكر، على ما أدري، عدة كتب. وهكذا كان مجتهدا مع نفسه، حفظ صحيح مسلم، حفظ رياض الصالحين، حافظ القرآن عن ظهر قلب، إلى غير ذلك، درس في التوحيد. المهم مجتهد. فلما وقعت الفتنة الحوثية عجل الله بزوالها، عزم على الذهاب إلى الجهاد، وفعلا ذهب. فقال له بعضهم: يا أخي أنت ليش تضيع نفسك وتضيع أبنائك وتخسر إقامتك، وعندك 20,000 يافعي يقاتلون الحوثي؟ قال: كل واحد ينفع نفسه، أنا ذاهب لنفع نفسي. وفعلا استمر في أمره حتى يوم جمعة خطب الناس، وما جاء العصر إلا وقد قتل رحمه الله. شاهدنا أنهم لم ينظر إلى قومه الذين قد قاموا بأمر تعين عليهم، أراد أن ينفع نفسه. فأنت الآن مثلا ما تقول: يكفي العالم فلان، يكفي المجدد فلان، لا، لابد أنا أكون مثله، أو أكون دونه، أو أنشر علمه، أو أبث خيره، لا سيما الشباب يا أخي. والله كثير منكم يستطيع يحفظ رياض الصالحين، يحفظ عمدة الأحكام، يحفظ صحيح مسلم، وهكذا كل يوم من الخير من الخير من الخير، بحيث إذا وصلت إلى يعني أن تكفى من يقوم بعملك من أبنائك مثلا، أو من أحفادك بعد أيام، إذا أنت مشغول الآن تتفرغ لطالب العلم وأنت قد قطعت شوطة. حتى وإن لم يكن يا أخي ترجع خطيب لقومك، خطيب لقومك، حتى ولو لم يكن تستقيم في نفسك، ليس بالشرط أني ما أكون طالب علم إلا إذا كنت مدرسا وخطيبا وبليغا وفصيحا، أستفيد لنفسي، أعمل بالعلم وأدعو إلى الله عز وجل على قدر استطاعتي. فالله الله في الاجتهاد في طلب العلم. اجعلوا لكم أوقاتا لتحصيله، اجعلوا لكم أوقاتا لمراجعته، اجعلوا لكم نية للقيام به. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. وأنتم تعلمون حفظكم الله يعني أن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، فإذا كنا نحن ولا نزكي أنفسنا نشعر بأننا الغرباء، فلمن نترك هذا الدين علما وعملا ودعوة؟ فلا بد من المجاهدة في تحصيله في تبليغه في العمل به. الليبراليون الآن يتحدثون ويطعنون في الدين، الأخوان المسلمون قد علمتم موقفهم من الدين، ما هم حول الدين أصلا، كما كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله. التبليغيون ما هم لا حول عقيدة ولا حول فقه ولا حول نظر، إذا لمن نترك ديننا؟ يقوم به العوام الجهال أتبع كل ناعم، العام لا تفرح به. لما كنا في البلاد نخطب ونحاضر ونحذر من الرفض ونحذر من الحزبية ونحذر من الشر، ويجتمعون لنا ويقولون بقولنا، وهذه الأيام ينكرون عذاب القبر وينكرون أشياء معلومة من الدين ضرورة. والله والدتي الله يرعاها ويكتب لها بالحسنى، أني مرة من المرات أتصل بها وإذا بها تصيح بالتلفون وتسب، أيش مالك يا أمي اهدأي مالك، قالت مرة فلان تدعو عليه يقول ما فيش عذاب قبر. وأمس بعضهم يراسلني من البلاد قال اجتمعنا في يعني في جنازة وإذا بهم قال أكثر الشباب يقولون ما منك عذاب قبر. قال فقرأت عليهم قول الله عز وجل مما خطياتهم وقرقوا فيدخلوا نارا، هل هذا بها دليل لعذاب القبر؟ قلت نعم، دليل صريح على أنهم أدخلوا نارا بعد غرقهم. وهكذا قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهكذا تجد احتقار للصحابة. آمين ليست في القرآن، بل أعظم من ذلك، يعني منهم من صدق هذا الذي يسمي نفسه ناصر اليماني، الآن بيّن لهم أن الصلاة ما هي إلا ركعتين، عبارة عن ركعتين فقط تصلي ومع أتباع، إلا أنه جوز لهم أن يصليها أربعا من باب الجواز، وإلا الصلاة عبارة عن ركعتين. وعندك الآن حسن التهامي وعندك المهدي فلان والمهدي علان، فإذا لم نتحصن بالعلم ماذا سيحل بالأمة؟ ماذا سينزل من البلاء؟ نسأل الله عز وجل العون والسداد. وهكذا نتواصل يا أخوة بالتعاون على البر والتقوى والترفق فيما بيننا وإحسان الظن ببعضنا، فإننا في زمن يعني أهل الاستقامة قرباء، فلا بد أن يحسن بعضهم إلى بعض ويدعو بعضهم لبعض. والأصل في الدعوة الرفق واللين والسكينة، وهكذا مسألة أولياء الأمور يطاعون في طاعة الله عز وجل ولا يخرج عليهم، ويحذر من الثورات ومن الانقلابات حتى تتميز الدعوة، لأن كثير من الناس ربما يظن أن كل مستقيم على فكر الحزبيين على فكر الثوريين على فكر السروريين. وأخبرني بعض الأفاضل قال لما وقعت فتنة جهيمان وأضرت بالناس كثيرا، حتى أنهم مرعوه صاحب ثوب قصير أو صاحب لحية لا يأخذ منها أو يدخل يقارب الكعبين من الكعبين عند الصلاة، خلاص يصنف على أنه جهيماني ربما أخذ. حتى قال أنقذنا الله عز وجل بماذا؟ بكلمة ألقاها الأمير نايف في التلفزيون، قال يا أخوة الأصل في هذا الشعب أنه شعب سلفي، كيف تقولون كل من رأيتمه كذا بأنه جهيمان؟ قال فنفعنا الله بهذه الكلمة. الشاهد أن كثير من الناس قد يتزمتون من أهل السنة ومن أهل الحق بسبب ما قد نالهم من المخالفين لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لابد أن نتميز في جميع الشأن، تميز في العقيدة، تميز في التوحيد، تميز في الصلاة، تميز في الزكاة، تميز في الحج، تميز في قيام الليل، تميز في العبادات، تميز في المعاملات، تميز فيما بيننا إلى غير ذلك، إلى غير ذلك حتى يستقيم شأننا. ولعلي قد أطلت عليكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وجزا الله الشيخ محمد خير الجزاء، وكذلك الشيخ خليل. إذا أحب أن يلقي شيئا على مسامعكم فأمر حسن، والله المستعان وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.